بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله للحافظ الزبيدي رحمه الله، ومع الدرس 46 بعد 200.
بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح في كتاب أحاديث الأنبياء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس فقال رجل: يا رسول الله، أنا أعلم لك علمه. فأتاه الرجل فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال: ما شأنك؟ فقال: شر. كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا، فرجع المرة الآخرة ببشارة عظيمة، فقال: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة.
نعم، مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فقرأنا هذا الحديث الواحد وصلينا على النبي صلى الله عليه وسلم 6 أو 7 مرات، وهذه من فضائل مجالس العلم ومجالس أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع أصح كتاب في الحديث وهو صحيح البخاري رحمه الله، هذا الحديث فيه فضل هذا الصحابي رضي الله عنه، وأيضا هو من المبشرين بالجنة، ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري، خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطيب الأنصار، ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، أحد المبشرين بالجنة بدليل هذا الحديث. في آخر الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن من أهل الجنة. هو من أهل الجنة، هذه بشرى يتمناها كل مسلم ويسعى إليها، ومن يبشر بالجنة فقد فاز ونجا من النار. حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، افتقده، إذن كان صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه، عندما يجلس يعرفهم، فلان غائب في مجلس مجلسين غير موجود، يسأل عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي للمسلم يتفقد أبناءه، يسأل عنهم، يتفقد أصحابه وأصدقائه، يتفقد جيرانه، إذا افتقد أحدهم يوما من الأيام، مرت أسبوع، أسبوعان، شهر، شهران، فلان وين؟ يتفقد، يسأل عنه، هذا خلق عظيم. افتقده كثير من الناس في أيامنا، فإذا عدنا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعود الخير في هذه الأمة، وتقوى المحبة والأخوة بين الناس، وتنتهي الخصومات والمنازعات بين الناس. افتقد ثابت بن قيس بن شماس، هذا لقبوه بخطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حسن الصوت جهوري الصوت، يرفع صوته إذا تكلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتكلم هذا الصحابي وهو في المجلس، لذلك لقبوه بخطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يرسله أحيانا صلى الله عليه وسلم يخطب في الأنصار ويعلمهم، فهو خطيب الأنصار في المدينة. والأنصار هم قبيلتا الأوس والخزرج، الأوس والخزرج. ويقول أنس افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل افتقد يعني أين ثابت بن قيس، أين هو؟ فقال رجل من الصحابة، وهذا الرجل هو سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج، سعد بن عبادة سيد الخزرج، وسعد بن معاذ سيد الأوس في المدينة، سيد يعني شيخ القبيلة، شيخ القبيلة. فسعد بن عبادة زعيم الخزرج، سعد بن معاذ زعيم الأوس. فسعد بن عبادة قال يا رسول الله أنا أعلم لك علمه، لأجلك يا رسول الله سأتي بخبره، أين فلان هذا ثابت بن قيس، أين هو؟ فأرسل سعد بن معاذ أو هو بنفسه بحث عنه لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتاه الرجل فوجده جالس، هذا الرجل إما سعد، وفي بعض الروايات مبعوث رسول من سعد، فسعد هو رئيس القبيلة، أرسل أحد القبيلة يبحث عن ثابت بن قيس، لكن السياق هنا ظاهره أنه هو سعد بنفسه ذهب يبحث. فأتاه الرجل فوجده جالسا في بيته، وجده حال كونه جالسا في بيته منكسا رأسه حزين كأنه أصيب بمصيبة، مصيبة عظيمة. إذا أصيب الرجل مصيبة عظيمة هكذا يكون من شدة الحزن، يبقى في بيته وينكس رأسه من الحزن. فقال ما شأنك، ما حالك، لماذا أنت هكذا حزين ومنكس رأسك؟ قال ثابت شر كان، شر يعني حالي شر ليس بخير، أنا في شر الآن لست في خير. كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عن نفسه هذا الرجل الذي أمامك وهو منكس الرأس كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرفع صوته لأنه هكذا صوته في من الناس، فطره الله عز وجل هكذا صوته مرتفع، هو ما يصرخ على حد لكن هكذا إذا تكلم صوته يرتفع، فطرة هكذا يعني هذا خلق الله، خلقه هكذا صوته يرتفع، ليس لا يقصد الإهانة أو الصراخ على الناس، لا 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 هو هكذا صوته مرتفع. هكذا كان ثابت، كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يتكلم وبصيغة من الحاضر إلى الغائب ويتكلم عن نفسه. ثابت كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار، يعني أنا كنت أرفع صوتي نزلت الآية التي في سورة الحجرات لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فلما نزلت هذه الآية هو ذهب إلى بيته وظن أن الآية نزلت فيه، شوف خوف الصحابة رضي الله عنهم، نزلت الآية يقول هذه نزلت فيني أنا، جاء في بعض الروايات الصحيحة. فحزن حزنا عظيما لأنه ظن أن الآية نزلت فيه لا ترفعوا أصواتكم، ثم أيضا في آخر الآية أن تحبط أعمالكم، كل أعمالك حسنات كلها تحبط وتمحى، يبطل عملك، الصلاة والصيام والحج كلها تبطل، لا تقبل، كلها راحت وهو من أهل النار، هكذا هو ظن. وهكذا ينبغي للمسلم، لا يعتمد على عمله، لا، دائما أولا يحسن الظن بالله عز وجل ويرجو القبول، لكن يخاف، يخاف أن لا يقبل هذا العمل، ينقص هذا العمل، قد يكون دخل فيه الرياء أو العجب أو غيرها من أمراض القلوب. الإنسان ما يعرف، أحيانا قد يغفل، أحيانا يرجو من الله أن يتقبل عمله، ويخاف المسلم، هكذا ينبغي، يخاف من عدم قبول عمله. وهكذا ثابت ابن قيس رضي الله عنه ظن أن الآية نزلت فيه، أخبر سعد بالسبب لماذا غاب عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسعد رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أتى الرجل فأخبره، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن ثابت بن قيس قال كذا وكذا، قال قد حبط عمله، جاء في رواية مسلم. فرجع المرة الآخرة أيضا، هو نفس الرجل، رجع مرة أخرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بخبر، نزلت البشرى من الله عز وجل أن هذا ثابت ليس هو المراد بالآية، لا، هو من أهل الجنة ليس من أهل النار، لم يحبط عمله، هذه بشرى عظيمة. فرجع المرة الآخرة هذا الرجل إلى ثابت ببشارة عظيمة، فقال اذهب إليه، قال صلى الله عليه وسلم اذهب إلى ثابت فقل له إنك لست من أهل النار. هذه لا يستطيع يقولها إلا نبي، أوحى الله عز وجل إليه بأن هذا ليس من أهل النار، لا، بل هو لكن من أهل الجنة. لذلك لا نشهد، نحن المؤمنون لا نشهد لأحد بنار أو بجنة بعينه، على العموم مثل ما جاء في القرآن والسنة، الله عز وجل ذكر فئة من الناس أنهم من الكافرين، وذكر أيضا المؤمنين، هكذا نشهد على العموم، لكن لا نقول فلان من أهل النار إلا بدليل، بدليل عندنا من القرآن والسنة، أو فلان من أهل الجنة أيضا لابد يكون دليل عندنا. الآن كلنا يستطيع يقول أن أبو بكر في الجنة، أن أبا بكر في الجنة، لأن أحد العشر المبشرين بالجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وسعد وأبو عبيدة وهكذا بقية العشرة، سعيد بن زبير والزبير بن عوام، وهكذا العشرة المبشرون بالجنة، كذلك أيضا منهم أيضا ثابت ابن قيس ابن شماس، هذا صاحب القصة هنا ظن أن الله عز وجل أحبط عمله، لكنه لا، جاءت الشهادة والبشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه عقيدة لابد أن ترسخ في قلب المؤمن، أنه لا يشهد لأحد بنار مهما كان عاصيا من المسلمين، لا يقول هو في النار، لا، لا يجوز إلا بدليل جاء من القرآن أو السنة، لأن هذه أمور غيبية ما تعلم أنت، لو ترك الصلاة ولو فعل الفواحش ومات، قل هو تحت مشيئة الله، ما دام مات مسلما فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء غفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهكذا لا نشهد لأحد بالجنة مهما كانت أعماله الصالحة، مهما كانت أعماله صالحة أو من العلماء أو من، لا نشهد، لا نقول هو في الجنة، لا، نقول إن شاء الله نحسبه أنه من أهل الجنة، نرجو أن يكون من أهل الجنة، نرجو له أنه مات على حسن خاتمة، هكذا، لكن لا نجزم، لا نجزم، لأن ما تعرفون أنتم، هذا الله عز وجل وحده يعلم. وقصة ذاك الرجل الذي قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله، يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقتل المشركين، قتل 7 أو 8 من المشركين، والصحابة يقولون نعم الرجل من أهل الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، هو من أهل النار، هو من أهل النار، لأن الله عز وجل أخبر هذا الرجل أنه سيقتل نفسه في آخر المعركة، لم يتحمل الألم، وضع السيف في صدره وانتحر، مات على كبيرة من الكبائر. فهو من أهل النار مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا بدليل بعينه ما دام مسلما. أقول ما دام مسلما، هذه مهمة لا بد من الانتباه لها. هذا حديث عظيم وفيه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله، لأنه ذكر أن ثابت بن قيس ليس من أهل النار بل هو من أهل الجنة، من المبشرين بالجنة. لذلك استمر ثابت بن قيس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل في زمن أبي بكر الصديق، قاتل في حروب الردة، واستشهد رضي الله عنه يوم اليمامة، يوم اليمامة عند قتال مسيلم الكذاب في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في حروب الردة، مات شهيدا رضي الله عنه. وبعد هذه القصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سنوات إلى أن استشهد. فلما قال هذا الكلام أنس، يروي الحديث أنس ويقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة، أنس ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقول أنس عندما ينظر إلى ثابت يمشي في الشارع، يمشي في الطريق، يرى في المسجد، ماذا كان يقول أنس؟ عنده يقين بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. شوف اليقين في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن فلان من أهل الجنة خلاص يقين عندنا، ما في شك. كما فعل أنس: كنا نراه يمشي، يرون ثابت بن قيس يمشي بينهم، يقول ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. فاز، والله إنه فوز عظيم أن الإنسان يبشر بالجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بشرى عظيمة وتدل على فضل هذا الصحابي رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: قرأ رجل الكهف وفي الدار الدابة فجعلت تنفر، فسلم الرجل فإذا ضبابة أو سحابة غشيته، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ فلان، فإنها السكينة نزلت للقرآن أو تنزلت للقرآن.
نعم. جاء سؤال في الحديث السابق: هل من يرد حديثا أو لا يأخذ به أو يقول هذا الحديث لا يدخل عقلي أو ما شابه ذلك، هل يكون ممن رفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هو ما رفع صوته الآن، هو رد، هذا أعظم رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بالأمر الهين، هذا حديث رسول الله، ليس حديث أي واحد من الناس، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة، على شفا هلكة، خلاص سيهلك الذي يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه حديث ثابت وصحيح، يقول لا يدخل عقلي أو لا أقبل هذا الحديث، وهو يعلم، يعلم، ما يكون واحد جاهل، لا، هو يعلم أن هذا حديث رواه البخاري ومسلم أو حديث صحيح، قال العلماء لا أقبل هذا الحديث. أنت لا تعمل، قصر في عدم العمل، لكن لا ترد، لا تنكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر خطير، خطير جدا، وفي مخالفة لأمر الله عز وجل الذي أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتحاكم إلى قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هي تحسم النزاعات التي بينكم والخلافات، هي الحكم بعد كلام الله عز وجل. فلا يجوز، هذا الرجل لا يقال أنه رفع صوته، لكن يقال أنه رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بغير سبب شرعي لا يدخل عقلي. ما هو عقلك؟ عقلك مخلوق، عقلك مخلوق، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي من الله، الله الذي خلق عقلك، هو الذي أرسل رسوله محمدا بهذا الكلام، كيف ترده؟ لابد تسلم، تسلم لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يؤمنون، الله يقول لا يؤمنون حتى يحكموك يا محمد، يحكموك فيما شجر بينهم، أي خلاف، أي مسألة، أي شيء، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، ما في أي حرج أو تردد عندك، ويسلموا تسليما. تسلم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز، بل من كبائر الذنوب، بل قد يصل إلى الكفر بالله عز وجل إذا كان الإنسان ينكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يقبل كلامه لأنه رسول الله، هذا كفر بالله عز وجل. فهذا أمر خطير، لا ينبغي للمسلم، لا ينبغي للمسلم أن يتردد. ما دام صح الحديث يجب عليه أن يعمل به. لماذا؟ لأن المسلم عبد لله عز وجل، والله عز وجل أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة، هذه رسالة من الله عز وجل، فلا ترد ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل من عمل ذلك ثم تاب فهل يرجع له عمله السابق؟ هذا إذا أحبط عمله، ما عندنا دليل أنه يرد عمله السابق، ما دام أنه حبط عمله خلاص حبط، يبدأ من جديد الآن، هذا الذي نعلمه من ظاهر الأدلة. أما الذي يحبط عمله لا يرد، لا يرد إليه، والله أعلم، ما عندنا دليل على ذلك. قال الصحابة الذين لم يرد فيهم نص خاص بأسمائهم، سؤالين في نفس الحديث السابق مرتبطة بالحديث، بدل ما يسأل شفهيا ونجيبه يكتب السؤال الخاص بنفس الحديث الأول. فالصحابة الذين لم يرد فيهم نص خاص بأسمائهم أنهم في الجنة، هل يمكن القول أن الصحابي الفلاني بالجنة؟ لا، نقول الصحابة في الجنة، المؤمنون في الجنة، عندنا الأدلة العامة، لكن لا نذكر صحابيا بذاته بعينه أنه من أهل الجنة. لكن بعض أهل العلم كابن حزم رحمه الله قال كل الصحابة في الجنة، كل الصحابة في الجنة بأسمائهم، كل الصحابة في الجنة. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكرهم وأثنى عليهم وقال عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا كان في الصحابة. فإذا كان الصحابة كلهم رضي الله عنهم إذن هم من أهل الجنة كل الصحابة. فالصحابة رضي الله عنهم جاءت الأدلة عامة في تخصيصهم عامة على عمومهم أنهم كلهم في الجنة، الصحابة كلهم في الجنة، والله عز وجل أثنى عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضلهم، ويأتي في دروس قادمة فضائل الصحابة رضي الله عنهم. هذا الحديث في عدم الشهادة لمعين بالنار، هل يختص ذلك بالمنتسب للإسلام فقط أم يشمل ذلك أيضا الكافر الأصلي الذي يشهد له بالنار؟ لا، الكفار نشهد لهم بالنار على العموم، لأن الله عز وجل قال عنهم، قال عنهم أنهم في النار. أما المسلم الكلام كله الآن في المسلم، نحن نقول لا نشهد له بنار المسلم، أما غيره فالله عز وجل ذكر أن كل كافر في النار، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا هذا الكلام، قال صلى الله عليه وسلم: ما يعلم بي يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بالذي أنزل إلي إلا دخل النار أو كان من أهل النار. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكلام نحن الآن نتكلم عن المسلم، المسلم لا نشهد له بجنة ولا بنار إلا بدليل، إلا بدليل. الحديث الذي قرأه أخوكم الحديث الثاني عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قرأ رجل الكهف، سورة الكهف. هذا الرجل جاء في حديث أخرى أنه أسيد بن حضير رضي الله عنه، الصحابي أسيد بن حضير رضي الله عنه، كان حسن الصوت وكان يحفظ القرآن وكان يقوم الليل بالقرآن، فكان يرفع صوته وهو في بيته يقرأ القرآن في الصلاة ويرفع صوته. وفي الدار دابة عندها فرس يربطها في بيته ويصلي قيام الليل، كان صوته جميل يرتل ويرفع صوته. ففي الدار دابة فرس عنده رابطنه، فجعلت تنفر تتحرك هذه الفرس تريد، هاجت الفرس في البيت وهو يصلي قيام الليل ويرفع صوته بالقرآن، فسلم، انتهى من صلاة ركعتين وسلم القيام ونظر إلى السماء، فإذا ضبابة أو سحابة غشيته. طبعا هنا الحديث مختصر جدا، لكن هو رأى الملائكة نزلت تسمع صوته، صوته الجميل، ملائكة آلاف مئات الآلاف من الملائكة كأنهم غيمة في السماء، كأنهم سحابة من كثرتهم، بل جاء رأى سرج مثل السرج، سرج يعني الفنر الإضاءة في السماء، شيء عظيم يعني. رأى الملائكة نزلت من السماء تستمع قراءته، تستمع قراءته. فلما رأى هذا المنظر، الآن لو رأيت مثل هذا المنظر أكيد تتعجب، فقال كما جاء في البخاري أيضا، قال اللهم سلم. لما رأى قال اللهم سلم، سلمني يا رب من الذي أراه، خاف. فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر القصة للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله كنت أصلي وأرفع صوتي ورأيت في السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ فلان، يعني استمر في القراءة لا تتوقف، استمر في القرآن، لو نزل هذا الشيء ورأيت هذا الشيء في الليلة القادمة أو الليلة بعدها استمر، ما عليك، لا تخاف، اطمئن، اقرأ فلان، اقرأ يا أسيد، اقرأ، استمر في القراءة لا تقطع قراءتك، فإنها السكينة، هذه الضبابة أو السحابة السكينة، الملائكة نزلت، سكينة الملائكة نزلت للقرآن، نزلت من السماء حتى تستمع قراءتك، تنزلت للقرآن، تنزلت للقرآن. وهذا أيضا من الغيب، من الغيب، من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء ملائكة؟ الله عز وجل أخبره، فهذا دليل على أنه رسول الله، من علامات النبوة، هذا هو الشاهد أن البخاري أتى بهذا الحديث هنا. وهذا الحديث فيه دليل عند بعض أهل العلم أن الإنسان ممكن يرى الملائكة، أن الإنسان ممكن يرى الملائكة على صورتهم، مثل ما حصل هنا ليسيد بن حضير رضي الله عنه، لكن هذا لا يحصل لأي حد من الناس، لا يحصل، قد تكون هذه كرامة للذي يرى ذلك أو يري والله عز وجل هذا الأمر، يرى الملائكة والملائكة نزلت حتى تستمع صوته وقراءته، هذا فضل عظيم لهذا الصحابي رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا بأس، طهور إن شاء الله. قال: قلت: طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن.
نعم إذن، شوف رد النبي صلى الله عليه وسلم، يبشر بأن هذا المرض، هذه الحمى تطهرك من الذنوب والمعاصي، لا، رد، كفر النعمة هذه من الله عز وجل، ولذلك مات في الليلة الثانية، مات بسبب المرض، كفر النعمة هذه، رد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم له. شوف، هذا نتيجة رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يحصل، هذا يحصل للإنسان، فهو على شفا هلكة، يهلك، يهلك، جاءك يعودك صلى الله عليه وسلم وأنت مريض، من تواضعه من رأفته بك جاء يزورك وأنت مريض ويدعو لك أن الله عز وجل يطهرك من الذنوب والمعاصي والسيئات، يطهرك منها بسبب هذا المرض. لكن يقول كلا كلا، ليست بطهور هذه الحمى، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، يعني تكون سبب في موته ودفنه في القبور. هو قال نطق بالكلمة هذه، لذلك مات وذهب إلى القبر. قال في الرواية اللي جاءت: ثم أمسى من الغد إلا ميتا، فما أمسى من الغد إلا ميتا. هذا في صحيح البخاري أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يرشده: اصبر واحتسب هذا المرض لأنه كفارة لك. لكن أبى هذا الأعرابي، أبى إلا اليأس والكفران، فكان كما أراد هو، أن هذه الحمى لم تكن له كفارة بل كانت سبب لموته ودفنه في القبور. هذا معنى الحديث. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد آخر الحديث قال: نعم إذن، مثل ما ذكرت. لذلك الإنسان ينتبه للكلام، ينتبه لما ينطق به، لا تتكلم في كل شيء، خاصة شيء يتعلق بالغيب أو بأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تتكلم، لأنك قد تنطق كلمة فالله عز وجل يجعل من هذه الكلمة سبب هلاكك، سبب هلاكك. فانتبه يا أيها المسلم، اذكر الله عز وجل وتوكل عليه، واحسب لكلامك حساب، ألف حساب، لأن الكلمة قد تقولها من سخط الله قد تهوي بك في النار 70 سنة كلمة واحدة. فيحفظ الإنسان لسانه. وهل يكب الناس أو يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: فليحذر المسلم. هذا حديث فيه عبرة، فيه عبرة لكل مسلم مؤمن بالله عز وجل، عبرة أنه ينتبه لكلامه، انتبه لكلامك، لا تعترض على قدر الله عز وجل، ارضى بقدر الله وبقضائه، آمن بالله عز وجل وارضى بقدره. الله عز وجل أرحم بعبده المؤمن من الأم بولدها. الله عز وجل رحمن رحيم، ابتلاك ليرفع درجتك. قد يكون الله عز وجل أراد لك درجة عالية في الجنة فأصابك بهذا المرض الخطير ليرفع درجتك، أنت لا تعلم، أنت لا تعلم. فالله عز وجل من رحمته بك، فعليك بالصبر والرضا بقدر الله عز وجل، الصبر على البلاء، اصبر ما دمت مؤمن مسلم أنت في خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مسلم أمرك كله خير، أنت آمن بالله فقط، ابعد نفسك عن الشرك بالله عز وجل، أنت بخير، أنت بخير ما دمت مسلما موحدا لله عز وجل، فأنت في خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. شوف، إن أمره كله خير، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تأكيد خبر. كل أمر يصيب المسلم فهو خير له، يقين، نحتاج ليقين حتى نصبر على البلاء. نصبر، الصبر مهم جدا، نحتاجه في كل حياتنا. نصبر على طاعة الله، الصلاة والصيام والحج والعمرة وذكر الله عز وجل وبر الوالدين، كلها تحتاج صبر. نصبر، نصبر على طاعة الله ونصبر عن معصية الله، خاصة إذا كثرت الأبواب، فتحت الأبواب وكثرت وسهل الوصول إلى المعاصي، باب مفتوح. أصبر، قاوم نفسك الأمارة بالسوء، الشيطان، قاوم، أصبر لوجه الله عز وجل، تثاب على هذا الصبر. والصبر الثالث الصبر على البلاء وعلى المرض وعلى المصائب، أصبر. والصابرون الله عز وجل يحبهم ويوفي لهم الأجر بغير حساب يوم القيامة. هذا حديث فيه عظة وفيه أيضا بيان أو فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم منه صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، أعرابي يعني من سكن البادية، من سكن البادية يعوده لأنه مريض، وعيادة المريض حق من حقوق المسلم. فقال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس، طهور إن شاء الله، يعني لا بأس هذا المرض يطهرك من الذنوب والسيئات. هذا معنى الحديث، هذا تفاؤل. وفيه أيضا بيان منه صلى الله عليه وسلم أن هذا المرض كفارة للذنوب، إذا احتسب المسلم ولم يتسخط على قدر الله عز وجل ورضي بقضائه سبحانه وتعالى يكون هذا المرض سبب لتكفير ذنوبه. وما أكثر الذنوب العبد، وما أكثر الذنوب، فهذه الذنوب تحتاج إلى تكفير. المرض من أهم، وخاصة إذا كانت حمى، وهذا فيه حمى، هذا الأعرابي حمى تفور، يقول حمى تفور يعني يظهر حرها وغليانها، كانت حمى شديدة عليه، وهذه الحمى الشديدة إذا جاءت على المسلم يحتاج إلى ثبات من الله عز وجل. هذا لم يثبت، لم يصبر، لم يرضى، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا بأس، يعني أصبر، يذكره، لكن ما فات هذا كله، دعا على نفسه، تمنى على نفسه الموت بسبب هذه الحمى، يأس عنده، كفران لنعمة الصحة ونعمة المرض. أيضا المرض نعمة عظيمة، المرض نعمة عظيمة، والذي لا يعرف هذه النعمة لا يقدرها. ولنا محاضرة نعمة المرض عنوانها موجودة، وأيضا في كتاب مطبوع نعمة المرض، هذا عنوان المحاضرة أو الكتاب الصغير، ففيه الأدلة من القرآن والسنة على أن هذه الأمراض كفارة للذنوب، فيها رفع للدرجات، فيها تذكير للمسلم يرجع إلى ربي عز وجل إذا مرض. أما إذا دائما في صحة قد ينسى، لكن إذا أصابه المرض يرجع إلى الله، يا رب اشفيني، يا رب عافيني، يرجع إلى الله. فوائد كثيرة من هذه الأمراض، فعلينا نعرف هذه الفوائد حتى أولا نصبر على ما قضى الله عز وجل بنا، فنحن عبيد لله عز وجل يفعل بنا ما يشاء سبحانه وتعالى، مع يقيننا التام بأنه سبحانه وتعالى أرحم بنا من أمهاتنا. نسأل عز وجل يرحمنا وإياكم. هذا حديث إذن فيه عبرة وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الدعاء أيضا إذا زرت مريض قل له لا بأس، طهور إن شاء الله، دعاء وأدعية كثيرة عن زيارة المريض، بس هذا أسهل شيء، تزور أي مريض في بيته أو في المستشفى قل له لا بأس، لا بأس يعني ارضى بقدر الله عز وجل، هذا المرض اللي فيك فيه خير لك، لا بأس، طهور إن شاء الله، يكون سبب لتطهير ذنوبك إن شاء الله، إن شاء الله. وإذا احتسبت هذا المرض لم تتسخط على قدر الله عز وجل، لم تعترض على قدر الله مثل ما فعل هذا الأعرابي، هذا الأعرابي. هذا حديث نختم به درسنا اليوم، بس جاء سؤال عن الحديث الأول، ما هو وجه الشاهد في حديث الباب؟ نحن الآن في كتاب أحاديث الأنبياء، والبخاري جاب حديث ثابت بن قيس بن شماس، أول حديث في درسنا اليوم، والبخاري ما يأتي بحديث تحت باب إلا في مناسبة، في شاهد، إمام لا يأتي هكذا بالأحاديث، ما يأبرك حديثني عن الوضوء أو عن فضل صلاة الجماعة، لا لا، كلها حديث تتعلق بأحاديث الأنبياء، حديث تتعلق بأخبار عن الأنبياء، وآخر الحديث كلها أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن نبوته من علامات النبوة وأنه رسول الله. ف فما هو الشاهد؟ آخر الحديث شاهد، قال أنت لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة، هذا شاهد. لماذا؟ لأن هذا لا يقول أي إنسان، لا يقول أي إنسان، لا، ما يقول إلا رسول من الله عز وجل، الله أرسله. فمن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بأمر من أمور الغيب، وهو أن ثابتا من أهل الجنة ليس من أهل النار، فهذا هو الشاهد. هذه المناسبة، وسؤال جيد، هذا سؤال جيد. هذا الآن أيضا سؤال يتعلق بآخر حديث طهور إن شاء الله، هل هي من باب الدعاء وجواز تعليق الدعاء بالمشيئة؟ لا، هي ليست دعاء، وهي بمعنى الدعاء. أما الدعاء الذي هو دعاء المسألة فلا يجوز أن نعلقه بالمشيئة، يعني ما يقول يا رب اغفر لي إن شئت إن شئت، لا، ما يجوز هذا، ما يعلق الدعاء بالمشيئة. لكن هذا ليس دعاء مباشر، هو بمعنى الدعاء. طهور إن شاء الله، يعني أرجو أن يكون هذا المرض، هذه الحمى، طهارة، تكفير، تطهير لك من الذنوب والمعاصي إن شاء الله عز وجل. فهي بمعنى الدعاء. أما الدعاء الذي هو السؤال المباشر من الله عز وجل، الطلب المباشر من الله عز وجل، فلا يجوز. هذا سؤال جيد، سؤال جيد ومفيد، فلننتبه لهذا الأمر. ما يقول الإنسان اللهم اشفني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم نجح الولد إن شئت، لا، أي دعاء طلب مباشر لا تذكر المشيئة مباشر، ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة، ما عندك، ما تعلقها بالمشيئة، على يقين بأن الله يستجيب لك. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء ومن كل فتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، أن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، اللهم أنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم فقهنا في ديننا واحسن خواتيمنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم وجزاكم خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.